بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من لقائنا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يعقوب البعسين. ما زلنا معك يا شيخنا في العراق، ونريد أن نتحدث في هذه الحلقة عن الحالة العلمية للعراق في ذلك العصر، المدارس العلمية والبيوتات والأسر العلمية، يعني مؤسسة الإفتاء، حركة التأليف في العلوم الشرعية. نأخذ هذه النقاط واحدة واحدة. كيف كان وضع التأليف وحركة التأليف في العلوم الشرعية في ذلك الوقت؟
والله أنا لا أستطيع أن أرصد ما هو بالثلاثينات، لأني أنا يعني في نهاية أو في بداية الثلاثينات، يعني كنت طالب في الابتدائية، ما أستطيع أن
والأربعينات
أميز كثيرا. لكن الحقيقة فيما يتعلق بالتأليف وتتبع العلوم والثقافة، كان جمهور المثقفين عيال على الحركة العلمية في مصر. فيما يتعلق بالأمور الشرعية، يعني لم أجد يعني كتب ذات بال. يعني المدارس الدينية كانت يعني محدودة،
تقليدية كانت،
تقليدية.
حتى أظن التأليف كانت مدرسية وشروع حواشي، لم يكن هناك إبداع في التأليف،
ألا أن تجد في تأليف يعني مبتكر، لأنهم كانوا عيال على الحواشي و الشروح تدرس في يعني المدارس الدينية. وهذه المدارس الدينية كانت تابعة لوزارة الأوقاف، ما عدا مدارس قليلة محدودة جدا اللي هي لم تكن خاضعة للأوقاف. الشيعة لهم مدارس خاصة فيهم يعني في النجف، ولهم مدارس أيضا في بغداد. يعني المدارس هذه الحقيقة برامجها يعني ما هي ذات عمق، يعني برامج يعني تعطي معلومات أولية للطالب تؤهله لأن يكون إماما، إمام مسجد، يعني ليس أكثر من ذلك. وهذه تقريبا تهيئ أن يكونوا أئمة
في وزارات الأوقاف. مؤدي الشعائر،
نعم، هذه كان موجود لجنة علمية في مديريات الأوقاف. يعني هل فيها عضو مختار من العلماء من خارج
البلد؟
لا، خارج العلماء ذولا، وفي بعضهم من يدرس في المدرسة الدينية. طبعا كانت خاضعة قبل أن تنظم، صار تنظيم للمدارس فيما بعد سأتي فيه. فالتعليم فيها لم يكن يعني عميق، وإنما كان تعليم وسط، يعني تعليم يهيئ للشيخ لأن يفتي بمسائل تتعلق بالصلاة، وربما لا يستطيع أن يتجاوز يعني هذه الأمور. لكن يوجد علماء يعني لهم تميز.
من كان أبرز يعني في ذلك الوقت أبرز أهل العلم الكبار؟
شوف، في الحقيقة في كان في الموصل بعض العلماء، وفي بغداد بعض العلماء. في بغداد كان موجود يعني مثل كمال الدين الطائي، كان هذا إمام مسجد يعني في منطقة قريبة من الحيدرخانة أظن اسمها، وكان الشيخ قاسم القيسي، وكان الشيخ حمدي العظمي، ولا يعني وكان عبد الوهاب النائب. هؤلاء فيما يحضرني هم أبرز العلماء
بيت
في بغداد.
آلوسيين، محمود شكري
محمود شكري كان قبلهم، محمود شكري يعني في العشرينات، توفي في أواخر العشرينات أو أول الثلاثينات ما أعلم. محمود شكري العلوسي هو يعني تتلمذ عليه بعض يعني يمكن
البهجة الأثرية،
بهجة الأثري تلمذ عليه، ولهذا اعتنى بتراثه. بهجة الأثري الحقيقة رجل عالم صحيح، لكن اهتماماته أدبية أكثر منها فيما يتعلق بالأمور الشرعية. الرجل صاحب أسلوب يعني قوي جدا بليغ، وألف كتاب لتاريخ الأدب العربي لطلاب المتوسط الصف الثالث المتوسط. فبهجة الأثري يعني الرجل هو تستطيع أن تقول هو لغوي أكثر منه عالم شرعي.
صحيح.
وإن كان هو يضع العمامة على رأسي معمم والرجل، لكنه أنا أرى من علماء اللغة والأدباء أكثر منا. من
وألقى 10 محاضرات عن شيخي محمود شكري الألوسي في معهد الدراسات العربية،
الدراسات العربية التابع
سنة 58 طبع في كتاب. طيب شيخ، مؤسسة الإفتاء
هذولا كانوا في بغداد، في الموصل كان أيضا موجود النعمة وآخرين، في البصرة ما كان يعني أعلم أحد غير هذا المفتي مصطفى المفتي، وكان الشيخ عبد الوهاب، وقل أن تجد يعني
من كان المفتي في ذلك الوقت، مفتي العراق،
والله ما كان موجود مفتي. أنا فاتني
منصب إفتاء،
أنا فاتني أن أذكر الشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله. فهذا كان عالم يعني متميز، يعني ما أتصور كان للعراق إلا مفتي أنا ذاك، لكنه ربما كان ما بين الشيخ أمجد الزهاوي ويعني بين الواعظ نجم الدين الواعظ.
نعم.
أيضا فاتني أن أذكرها ولا تؤاخذني إذا
أنسى بعض الأشخاص.
نجم الدين الواعظ أيضا كان من العلماء المعروفين في بغداد، ولكن أمجد الزهاوي كان له يعني نوع من التميز، والرجل يعني جريء يعني، هو لا تأخذه في الحق لو متلعم، يعني كان يدخل على رئيس الوزراء ويسب رئيس الوزراء يعني في مسائل شرعية. فهذا يعني الشيخ يعني أمجد الزهاوي، ويعني الرجل أذكره يعني حضر للبصرة في افتتاح جمعيات إسلامية كانت فرع لجمعية الآداب الإسلامية في بغداد، فحضر هو بافتتاح الجمعية وألقى كلمة رحمه الله، يعني أذكر فيما ذكر تكلم عن البرنيطة ولبس البرنيطة، يعني الشفقة هذه.
نعم.
يعني
كانت حديث الناس يعني
ما هي
كانت طارئة ولا
ما هي يعني حديث الناس، لكن ما أعلم. هو لما ألقى جاب البرنيطة وانتقد لبس البرنيطة وإلى آخره. الرجل هو يعني متميز بالفقه الحنفي، هو حنفي له تميز بالفقه الحنفي، وينقل عنه أنا ما سمعته، لكن ينقل عنه فيما أذكر، لعل هذه لعلي سمعتها من الشيخ محمود الصواف، يقول الفقه الحنفي يريد لك 6 سنين يلا تشمه، تدرس 6 سنوات حتى تشتم انت يعني.
وباقي يعني المذاهب تاخذه سريعا ولا؟
والله ما يعني هؤلاء مختلفوا المذاهب، منهم حنفي ومنهم شافعي.
كان المذهب الحنفي هو السائد؟
المذهب الحنفي هو السائد، لان القانون المدني اللي كان حلت المجلة محلة ما في قانون مدني،
مجلة الأحكام،
مجلة الأحكام العدلية كانت هي يعني مأخوذة من الفقه الحنفي.
نعم.
ولهذا يعني كان دراسة الفقه الحنفي مهمة، لأنها مطبق على الأحكام هو فقه حنفي، يعني السائد والفتوى وغيرها كلها من الفقه الحنفي.
طيب كيف كان وضع الدعوة والوعظ والإصلاح؟ هل كان هناك نشاط للإخوان المسلمين ولا كان يعني لم يصل إلى العراق بعد؟
والله الإخوان
الشيخ
المسلمين
الصواف
الصواف جاء بالأربعينات، يعني نقول أنه النشاط الإخواني بدأ في بالأربعينات بداية.
قبل هذا ما كان فيه؟
لا ما كان
معه. ما كان فيه حضور لل...
لا ما كان حضور.
طيب وش
هو هذا الحضور؟ من الدعاة، من أساتذة،
من المصريين،
المصريين الأساتذة اللي يجوا. فأذكر أنه إجا يعني المدرس اسمه محمود يوسف. محمود يوسف كان في دار المعلمين يدرس، وكان أجا أيضا في كلية الهندسة أستاذ حسين كمال الدين، وجاء للبصرة بالمتوسطة محمد عبد الحميد أحمد. يعني محمد عبد الحميد أحمد يعني كان خطيب ومتكلم ويأثر، ذولا بدوا يعني بالتأثير بالشباب وإلى آخره، ونشأت حركة الإخوان تستطيع تقول يعني من سنة 42 يمكن.
كيف كان أثرها على الشارع وعلى الناس؟
والله كان لها تأثير كثير بالشباب وبالمدارس.
ما تصادموا مع الحكومة الملكية أو مع
لا الحكومة ما كانت تتعرض لهم، لا سيما وأنهم هم كانوا ضد الشيوعيين. والشيوعيون كانوا هم ضد الحركات الإسلامية بوجه عام، والحكومة تشجع اللي هو ضد الشيوعيين.
صحيح.
فما تعرض لهم. لا.
طيب كيف كانت الحركة الأدبية في العراق في ذلك الوقت؟ الحركة الأدبية والحركة اللغوية كانت نشطة، أظن كان أبرز يعني جانب من جوانب الثقافة النشطة في العراق المتميزة هو الجانب اللغوي الأدبي.
في اللغة برز عدد من العلماء المتميزين في العراق، أوضحهم هو الأب أنستاس ماري الكرملي. هذا الرجل كان عضو بالمجمع، وكان هو يتقن لغات قديمة سريانية وغيرها
أرامية
اللغات، ومطلع أيضا واسع، وكان يصدر مجلة اسمها مجلة العرب،
لغة العرب
أو لغة العرب، كان يصدر هذه المجلة. فهذا كان طبعا يعني من أميز فيما أعلم له. أما بعد جيل
كان له ندوة وله حواريين وأصحاب.
إيه لا طبعا بالتأكيد يعني كان عنده
كوركيس عواد وميخائيل عواد.
لا مو يعني باللغة، ما مو ذولا متميزين بالثقافة بوجه عام. يعني كوركيس عواد وغيره ذولا كان يعني
بيبليوغرافيا
رصدوا الحركة الثقافية والتأليفية في العراق. يعني هذا كان عواد. وأما في قضايا اللغة اللي تأثروا فيه يمكن يعني كان
مصطفى جواد
وربما بعض التأثر من الأثري طبعا المؤثر الأكبر عليه محمود شكري هلوسي، لأنه كان تلميذا وملازم له، هو الذي اهتم بتراثه. طبعا يحضر باعتباره من علماء اللغة، وكان هو مراسل للمجمع اللغوي.
نعم كان
هو.
هل كنت في تلك الفترة تذهب إلى بغداد حضور بعض المجالس هذه ولا كنت فقط في البصرة؟
في البصرة.
المجلات الأدبية كانت تأتيكم من البصرة، المجلات المصرية؟
أي نعم.
كانت تأتي بعد وقت يعني متأخر ولا مباشرة يعني أسبوع بأسبوع؟
لا أسبوع بأسبوع تجي. احنا كنا نتابع مجلات، يعني المجلات المشهورة في الأربعينات، يعني هي مجلة الرسالة، مجلة الثقافة. الأسبوع ما كانت تجي يعني نادرا، لكن أكثر ما الناس يتابعون الرسالة اللي كان رئيس تحريرها أحمد حسن زيات
والثقافة،
لكن بعد ذلك يعني ظهرت مجلات جديدة، ظهرت في مصر الكاتب، يعني
الكاتب المصري طه حسين،
نعم كان يحرى طه حسين وأصدرت كتب هذه أيضا كان نعم. من طريق هذه، وكانت أيضا يعني في لبنان ظهرت
الأديب،
مجلة الآداب
الأديب
والأديب يعني
مجلة الأديب. نأتي بإذن الله إلى المجلات، لكن خلينا نأخذ فاصل ونعود لاستكمال باقي المحاور. فاصل قصير أيها الإخوة ونعود إليكم.
الآن تابعوا أخبار القناة وأحدث برامجها وتواصلوا معنا باقتراحاتكم وتعليقاتكم من خلال صفحة القناة في الفيسبوك www.facebook.com/idalil.tv وتويتر @dalil.tv. كما يمكنكم مشاهدة بث القناة عبر الآيفون والآيباد دليل تي في، أو من خلال أيقونة البث المباشر على صفحة القناة في الفيسبوك.
عدنا إليكم من جديد وما زلنا مع شيخنا الأستاذ الدكتور يعقوب البحسين. إذا انتقلنا إلى وضع الطوائف والملل والنحل في العراق في ذلك العصر، العراق كان يعني فيه طوائف كثيرة ومتعايشة، اليهود، النصارى، الصابئة، اليزيدية، الشيعة، يعني طوائف كثيرة. كيف كان الوضع الطائفي في ذلك الوقت؟
عادي أبدا، ما في الشيعة لم يكن لهم، إنما كان يجاملون وعلاقتهم مع أهل السنة ليست كما نراها الآن. يعني
كم كانت نسبتهم أول شيء شيخ في العراق؟
ولا ما أستطيع أن أعطي
تقريبا في التقريب يعني في الأحياء كثرها.
والله هم كثرة لكنه ليسوا أكثر من السنة، ما أظن،
لأنهم يعني يدعون أنهم هم الأغلبية.
هم ادعاءاتهم كثيرة، هم لو رأيت هذا يقول لك احنا 90% و10% السنة، وهذا كلام غير صحيح. يعني لو أدخلنا الأكراد طبعا والأكراد من السنة،
نعم،
مع أهل السنة
الشافعية، نعم،
يمكن السنة يكونون أكثر من الشيعة، بس الأكراد يعني حتى عارف وضعهم لا مختلف، لكن ليسوا بمثل ما يرون، لكن عندهم هم وسائل دعاية كثيرة، عندهم هذه الحسينيات، عندهم ثم الشيعة يعني يتباكون كثيرا،
مظلومية، هم المظلومية عايشين يعني القصة المظلومية هذه،
يتباكون كثيرا يعني، ودائما يعني يقولون نحن ما أخذنا حقوقنا وإحنا نمثل كذا بالشعب وإحنا مدري إيش.
نعم. كيف كانوا يعني عايشين؟ ما كان في أبدا شيء من الصراعات ولا الصدامات ولا؟
والله هذه قد تحصل نادرا، يعني السنة كان يتحاشون أن يكتبوا عن الشيعة، يعني إذا كتب واحد من أهل السنة الشيعة صحوا، قالوا كلنا من أهل القبلة وهذا تفريق الأمة وما يجوز أن الأمة تفترق ويا فري، يتباكون على الوحدة يعني، ولكنهم يتكلمون على السنة، يعني هم بالنسبة لهم أحرار في نقد السنة وكلام على السنة وإلى آخره، لكن إذا تكلم واحد من أهل السنة عنهم يعني ضجوا بذلك وقالوا هذا للتفريق ونحن كلنا من أهل القبلة وما أشبه ذلك.
لكن ما كان في شيء من التضييق عليهم سواء في العهد الملكي أو الثورة أبداً الأولى أو الثانية؟
أبدا ما كان،
ما كان في شيء من التضييق
ما
عليهم،
ما كان تضييق عليهم. ربما يعني في أواخر صدام منع أنهم يضعون القراءات في الشوارع، الحسينيات في الشوارع، يعني سابقا إذا صار يعني الموسم فرشوا الشوارع كلها بالحصران والزل وغيره
وما أكثر موسم
وغيره، وعطلوا الأسواق وعطلوا الحركة وغيره، ولهذا تجد صاحب الدكان يشتغل الصبح وأما بعد الظهر فما في عمل، لأنه يجتمعون للقراية إلى آخر الليل ويجوا يقرون، وعندهم مواكب، هذا
مواكبهم كثيرة،
موكب الخضارة وهذا موكب الجزارين وهذا موكب النجارين وهذا موكب إلى آخره، وهذا القاري يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ هنا، يقرأ في كل الأماكن. هذه موجودة، هذه منعها صدام، قال اقرأوا بالحسينيات، عندكم حسينيات موجودة افعلوا ما تشاءون بداخل الحسينية، بس بالشارع لا تفعلوا هذا الشيء، منعهم من ذلك.
طيب إذا انتقلنا إلى الصابئة، كان لهم وجود وإن كان قليل، كيف كان طبيعة وجودهم وعاداتهم وطقوسهم؟
والله الصابئة الحقيقة يعني الموجودين في العراق يسمونهم الصابئة المندائية، هؤلاء من يعني لا تعرف شيئا عن عقائدهم، مثل العقائد يعني سرية ومخفية، أشبه بالنصيرية يعني
الدروز،
فعندهم شيء خفي، لكنه يعني المظاهر البارزة عليهم هم أناس يعني كما قلت سابقا أنهم يميلون إلى التعمد بالماء،
كانوا يسكنون على شواطئ،
يسكنون كلها على شواطئ، ولهذا هم في البصرة وهم في العمارة أو يعني ميسان، وهم في الشطرة أو مناطق من الناصرية موجودين، وفيهم قلة بغداد وغيرها، لأن بغداد أيضا فيها نهر دجلة موجود يعني، فهم حوالي النهر، وصنعتهم يعني أهم صنعة عندهم هي الميناء،
النقش على
الفضة، وهم مشهورون، ولعل أفضل من يرسم على الميناء وينقش في العالم هم الصابئة، يعني هذا لو يبقى مئات السنين ما يتغير نقش، وطبعا يتعاطون بالذهب بالتأكيد.
ما في أحد برز منهم في الفكرة أو الأدب أو الثقافة أو
والله ما أجد يعني، لكنه في أساتذة بالجامعات مثل عبد الجبار عبد الله، يعني هذا أستاذ فيزياء، وهذا متميز، وهو ألف كتاب في الفيزياء يعد من أرقى أنواع الكتب اللي تدرس في موضوع الفيزياء، هذا هو طبعا يعني صابئي، وهذا يعني جاء رئيس جامعة بغداد في فترة. الحقيقة يعني لما أرادوا أن يعينوا في زمن عبد الكريم قاسم رئيس جامعة بغداد صار انتخابات، فانتخابات صار لعبد العزيز الدوري، دكتور عبد العزيز الدوري رحمه الله، وصار لهذا عبد الجبار عبد الله، فلما جت إلى عبد الكريم قاسم فضل عبد الجبار عبد الله وعين عبد الجبار عبد الله رئيس الجامعة وأبعد عبد العزيز الدوري، ودخل قال هذا دخل مدري إيش بالعهد البائد ودخل إلى آخره، وجابوا مجلس الإعلام اللي كان في الإذاعة موجود فيه، يعني محضر قضايا موجودة بحيث أنه ينسبون لبعض الأمور التي تجعله كأنه من ذيول العهد البعيد.
نعم هذه التهمة جاهزة يعني.
فلهذا لم يعين رئيسا لجامعة بغداد، عين هذا الصابئي اللي هو عبد الجبار عبد الله.
نعم. طيب كيف كان وضع اليهود في العراق؟ صناعتهم، أعمالهم؟
اليهود ما قبل
وجودهم فين كانوا يعني؟
ما قبل 48 وقت إسقاط الجنسية عنهم كان لهم وجود واضح يعني، ويعملون في يعني في بيع الأقمشة، كانوا بزازين، وكان يعملون أيضا في صناعات الأحذية،
إسكافيين
يعني، لأنه الأحذية ليست كلها كان جاهزة، كان في ذاك الوقت يعني تصنع يعني تجي
محليا،
وهذا اليهود هم الذين كانوا يصنعون الأحذية، وكان يعملون أيضا في بيع الأواني المنزلية، بيع مواد البناء.
ماذا كانت تسمى الأواني المنزلية هذه؟
كان مشكلة يسموها الخردة فروش.
خردة فروش.
خردة فروش.
هي خردة لكن يعني أضافوا إليها فروش، يعني
خردة فروش نعم. هذه يعني أظن الفروش يعني محله وشبه ذلك. فهذه موجودة كلها، حتى السوق يسمونه، يقول أنا رايح إلى سوق الخردفروش، يعني الذي بأمثال هذه القضايا. فاليهود يعني وكانوا صاغة أيضا، اليهود عملوا بالصاغة وتميزوا بذلك.
الطب كان عند يعني من كان أكثر الأطباء في العراق؟ كانوا من النصارى؟
لا لا،
أو من اليهود أو من المسلمين؟
من المسلمين كان. كان أطباء نصارى وكان أطباء يهود.
ما كان فيها شيء من المشاكل أو من الصدامات بين المسلمين والنصارى واليهود؟
لا لا،
كانت الأمور مستقرة.
كانت الأمور مستقرة عادية، لكنه اليهود يعني كان الناس يعني يحتقرونهم، كان هناك احتقار لليهود، واليهود يشعرون بهذا. يعني هو يعني الطالب إذا كان يهودي يعني ما ينبغي له، إذا برز بمسألة وغيره جول ذول الطلاب الآخرين يأنبونه والآخرين. فاليهودي كان يعني ما أقول ذليل، لكنه كان ضعيف، كان ضعيف، وكان يهاجم وينتقد وغيره، وساكت يتحمل المسائل، بلعها كما يقول العراقيين.
بقي شيء منهم بعد 48 بالعراق ولا كلهم ذهبوا؟
لا، بقي منهم قلائل جدا. يعني يعني أنا اليهود الذين كانوا كثرا في البصرة يمكن يعني أتذكر 3-4 موجودين بقوا في البصرة ما سافروا.
هل في أحد عاد منهم من إسرائيل؟
لا لا لا،
ما في أحد عاد منهم.
لا، لأنهما غالبا اليهود كانوا يذهبون إلى إيران أولا، يعني لما كان يسقط وأول مرة يبيع أملاكه إلى آخره، ثم يروح إلى إيران اللي تأخر،
ومن هناك
يروح إيران، ومن إيران يروحون إلى هذا. فكانت إيران يعني مجمع لليهود،
أصفهان
كل إيران. وبعد ذلك بعد ما يأخذ لفترة زمنية يروح إلى إسرائيل.
الثقافة الفارسية كيف كان حضورها في الشارع العراقي وفي المجتمع العراقي، والفرس عموما كيف كان حضورهم في ذلك الوقت؟
يعني الفرس يعني ما كان لهم وجود إلا في مناطق محصورة في العراق. يعني يمكن أقول أنهم كانوا مثلا لهم وجود في النجف، ولهم وجود في كربلاء باعتبار يدرسون في هذه الحوزات وغيرها، ويوجد أيضا في الكاظمية قسم من الفرس يحضرون، باعتبار أن الكاظمية أيضا كانت مركز من مراكز الشيعة، وإن كان الشيخ الخالصي قد يختلف مع
مدرسة مختلفة مدرسة الخالصي
النجف، لكنه في فرس أيضا يحضرون إلى هنا.
الخالصي من أسرة عربية أو فارسية؟
والله يبدو لي أنه من أسرة عربية. نعم
نعم. وبيت الحكيم فارسيين؟
أو بيت الحكيم الذي سمعته أنهم فرس.
نعم.
وأن أصلهم الحكيم هذا من الطبيب، وكان أحد أجدادهم جاء يعني إلى النجف وتعاطى العطارة ويعني الطب الشعبي، وكان يسمونه حكيم، فمشت عليهم على أنهم بيت الحكيم.
كانوا يتحدثون بالعربية أو كانوا ما زالوا محتفظين باللسان الفارسي وبال...
والله ما أعلم، لكن في البدايات بالتأكيد كانوا فارسي، لكنه الآن يتكلمون العربي لأن عاشوا في مع العرب. يعني هم وأجدادهم وجدهم وهذا كله مع العرب.
السيستاني كان معروف في ذلك الوقت أم ما ظهر إلا بعد ال...
والله أنا بالنسبة لي لم أسمع بالسيستاني إلا بعد الاحتلال الأمريكي. ما كنت أسمعه به قبلا، لكن المشهور كان يعني الشيخ أبو القاسم الخوي، هو كان المرجع آنذاك، ولم أسمع منهم من المراجع شخص آخر يعني غير الخوي.
نعم. كانت حدثت أنه أحد أعضاء المجلس الحكم حدثك عن السيستاني، ماذا قال لك؟
السيستاني يعني قال له يا أخي يعني أنا رجل فارسي ومالي يعني شأن بيشو، وأنتم عراقيين حلوا أموركم فيما بينكم.
عجيب.
نعم.
طيب بهذا الخبر ننهي هذه الحلقة على أمل أن نستكمل معك حديثا ضافيا عن العراق والحركات السياسية في العراق في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
وأنتم أيضا شكرا لكم أيها الإخوة المشاهدون على حسن متابعتكم. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة لكم أطيب الأماني والسلام عليكم ورحمة الله.
يعني بالخمسينات يعني ظهرت محطة بث تلفزيوني في العراق وأنا ذاك ما كان في البلاد العربية محطة تلفزيوني. قل ولا تقل كان مصطفى جواد صحيح نتبعه. يعني أنا يعجبني هذا البرنامج لأن فيه تصحيحات ومصطفى جواد يعني يتميز بأن عنده قضايا ذاتية يعني غير مسبوق بها. وأول أوتوبيس شفته في البصرة كان الناس يروحون يتفرجون يشوفون شنو هذا سيارة كبيرة وكان صاحبها سماه أبو عرام وبدأوا يجلبون الكتب الشيوعية ويطبعون الكتب الشيوعية فوجدنا جميع القصص التي كتبها شيخوف وكتبها مكسيم غورغي وغيره من كتاب الروس